ليس في الإسلام نظام معين للحكم. لا يجوز أن يبقى فكر زمن الفتوح الإسلامية الذي كان يفرق بين المسلم وغير المسلم وكان يفرض على غير المسلم الجزية موجودا في هذا الزمن، لأن هذا الزمن تغير.
الإسلام السياسي أو مشاريع الإسلام السياسي محكوم عليها الفشل.
التيار السلفي السياسي في مصر له جمهور شديد الإعجاب وشديد الاتباع ممن لا يعرفون عن الإسلام لا صغيرة ولا كبيرة. إذا شرب الناس من نهر العقل خرجوا عقلاء، وإذا شربوا من نهر الجنون بقوا مجانين.
إيران تمثل خطر على المنطقة العربية،
هي دي معضلة مش كده؟ هذا كله خبل خبل.
حضرتك عندك موقف يبدو أنه مختلفا.
أنا عايز أحييك يا دكتور الرباب على المقدمة الجميلة اللي قلتيها، الخالية من كل معنى، جميلة جدا من ناحية اللغوية لكن خالية من كل معنى. ليس هناك حل أمام هذا الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الشعبية المسلحة. طرفين المعنيين بتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ليس موقعين عليها.
هذه الدول هي الضامن، يعني ضامن التصور لإيه؟ مفهم ده ازاي؟
عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر في السنتين بتوع الحرب دول في سوريا، فأنا ليس عندي أي صدمة. لا ثقة لي على الإطلاق بمن لوث يده بدم مواطنيه، مفيش حد هيقف ضد التطبيع.
لما حضرتك ترشحت للرئاسة بعد يمكن 14 سنة من هذا القرار، هل ندمت عليه؟ البودكاست النهاردة مختلف، مختلف في الموضوع ومختلف في الضيف. موضوع شائك بالنسبة لكثير من الناس، موضوع حساس وبالنسبة للبعض حتى مرفوض الكلام فيه. الإسلاميين والإسلام السياسي، هل ده مشروع سياسي مختلف المفروض نبقى بنتعامل معاه وقابلينه، وبالتالي الفصائل المختلفة لهذا المشروع يجب أن تدمج؟ نعمل إيه في عدم إيمانهم بالديمقراطية؟ الإسلاميين ما قبل الربيع العربي وما بعد الربيع العربي، كل دي إشكاليات كتير بيتجنبوها لأنه هي حساسة بتغضب ناس كتير، لكن إحنا اخترنا إن إحنا ما ندفنش رأسنا في التراب. الضيف حدث ولا حرك، مفكر وسياسي عميق تمتد تجربته على مدى عقود، علشان نسأله إيه هي الحركات الإسلامية المختلفة، إيه مواقفها النهاردة، نعمل معاها إيه، وكل الإشكاليات اللي اتكلمنا فيها، إشكالية الدولة، إشكالية الأقليات، تتحل إزاي. معايا ومعاكم النهاردة المفكر الكبير المحامي أستاذ الجامعة الدكتور محمد سليم العوض. أهلا بحضرتك دكتور.
أهلا بك وسهلا. أهلا وسهلا بك
دكتور محمد. خليني أبتدي مع حضرتك بأول سؤال، وممكن نسميه كده الإشكالية الكبرى، علاقة الدين بالدولة وبالذات في مشروع الإسلام السياسي. هناك مخاوف كثيرة وتحفظات على هذا المشروع لأنه لا يؤمن بالدولة القطرية، يرى أن هناك أمة وأن هذه الأمة متغطية للحدود كما نعرفها وبالتالي للدولة القطرية، مما جعله دايما محط شك، محط تخوين في بعض الأحيان. حضرتك عندك موقف يبدو أنه مختلفا، يعني لا ترفض فكرة الدولة القطرية، ولكن هذا ليس عليه إجماع داخل مشروع الإسلام السياسي. فخلينا نبتدي الأول بأن احنا نبص كيف يرى هذا المشروع بتفرعاته المختلفة الدولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك على ترتيب هذا اللقاء وقد سعدت به جدا. ثانيا، موضوع سؤالك موضوع طبعا كبير جدا ومتشعب وممكن يأخذ اللقاء كله، لكن دعيني أختصر المسائل في مجموعة من الجمل. الجملة الأولى أنني لا أستسيغ تعبير الإسلام السياسي والإسلام الاقتصادي والإسلام الطبي والطب النبوي أنا كل هذه الموضوعات لا أستسيغها. أنا بالنسبة إلي كإنسان مسلم، الإسلام دين، الدين يشمل كل جوانب حياة الإنسان. أي دين يشمل كل جوانب حياة الإنسان. هناك أديان ليس فيها تشريعات متعلقة بالحياة الاجتماعية، في أديان فيها تشريعات متعلقة بالحياة الاجتماعية، هناك أديان لم تتكلم قط عن السياسة، دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهناك أديان بتقول لا، النظام السياسي والعمل السياسي ينبغي أن يكون له ضوابط تؤدي إلى تحقيق المصالح ومنع المفاسد. هذا هو حل الإسلام. الإسلام دين بيقول إن على الناس في سياستهم العامة داخل الدول عبر الدول ينبغي أن تكون أهدافهم متوافقة مع الأهداف الإسلامية العامة. هل نحقق ده من خلال القبيلة ولا من خلال الدولة العالمية ولا يعني متجاوزة الأقطار والهويات ولا من خلال الدولة القطرية ولا من خلال الأسرة والمجتمع والبيت؟ أنا ممن يرون أن ده قابل للتحقيق في كل هذه الأحوال، قابل للتحقيق، وهناك تأثير سياسي جوهري لكل بيت على أولاده وعلى من فيه من نشأ فيه، قابل للتحقيق داخل الجماعة الصغير، قابل للتحقيق داخل القبيلة، قابل للتحقيق أيضا داخل الدولة العالمية أو الدولة عابرة الحدود، وقابل للتحقيق في الدولة القطرية. أين جاء الإشكال إذا كان الكلام بالبساطة دي؟ جاء الإشكال من تصور كثير ممن دعوا إلى العودة إلى الإسلام كما يقال، خطر في بالهم أن العودة دي لا تكون إلا على النمط الذي كانت فيه الدولة الإسلامية قبل انهيار الخلافة العثمانية. آخر دولة إسلامية عالمية كانت الخلافة العثمانية. فالدعاء الذين دعوا إلى العودة إلى الإسلام كان لديهم يعني ضمور في الخيال أو نقص في الخيال، فلم يروا إلا النموذج الأخير الذي كان نموذج دولة عالمية، ومن هنا وقفوا زي ما حضرتك تفضلت في مقدمتك ضد الدولة القطرية. في نموذج آخر أنا أنتمي إليه يقول لا، إحنا في أي جماعة من الجماعات نستطيع أن نعيش وفق ديننا دون أن يؤدي هذا إلى اصطدام بمن يحكمون أو بمن يخالفوننا في العقائد أو بمن يرون منهجا سياسيا مختلفا عن منهجنا السياسي، لأنه أنا بعيش مع دين أخرى أو مع لا دينيين، هذا اختلاف عقائدي. أنا بعيش مع متدينين يرون أن ما أراه أنا في الدين هم يرونه مخالفا أو يعني مغايرا للمنظور الديني الذي يعرفونه. بعيش في النهاية مع سلطة سياسية مكلفة أن توائم بين هذه الاعتبارات كلها وأن تؤدي إلى كل طرف من هؤلاء الأطراف حقه كاملا غير منقوص، وأن لا تخالف الأحكام الاعتقادية في الشريعة الإسلامية. زي ما قلت حضرتك، هذا يصلح من البيت وينتهي إلى الدولة العالمية، ولا شك أنه يصلح مرورا بالدولة القطرية.
طب هاخد من كلام حضرتك بقى وأقول لك أنه لما حضرتك تتكلم على فكرة أنه دولة بقواعد إسلامية ولكن تسمح بالاختلاف واختلاف العقائد وكل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي، لكن نيجي في التطبيق ونلاقي فيه مشكلتين. نلاقي فيه مشكلة ليها علاقة بحقوق الأقليات في كل من يدعي يعني انتماءه لهذا التيار. مؤخرا شهدنا في سوريا بعد ما بعد بشار يعني إجراءات إقصائية وتعامل مع الأقليات سواء فيما له علاقة بوضع الدستور أو حتى في الحوادث الطائفية فيها إقصاء. الحاجة الثانية في الشق التعامل مع الأقليات دي إنه المواطنة المفروض إن هي تجب فكرة الدين، وبالتالي أنا كشخص غير مسلم أو لا ديني مش المفروض أبقى مطالب بإني أنا أحتكم لهذه الشرائع أو الشريعة الإسلامية وما تطبقه على هذه الدولة اللي أنا مواطن فيها ولكن لا أؤمن بهذا الدين.
حضرتك دلوقتي أثرتي مسألتين.
صحيح.
المسألة الأولى مسألة اختلاف التطبيق الواقعي عن اللي أنا بقوله من وجهة نظري الإسلامية، والمسألة الثانية مسألة حقوق الأقليات في المجتمع المسلم، حقوق غير المسلمين في المجتمع المسلم. خليني أقول لحضرتك أنه كل ما نسمعه من ادعاء تطبيق إسلامي في عصرنا الذي نحن فيه، كل ما نسمعه عن ادعاء أنه تطبيق إسلامي يحتاج توقف ويحتاج إعادة نظر. وفي كل محاولة من محاولات يعني إضلال الدولة بظل الشريعة الإسلامية كان هناك عيوب وكان هناك أخطاء وكان هناك ضعف في الفهم الإسلامي الصحيح، وكان هناك تطبيقات غير صحيحة تؤدي بالناس إلى أنهم يكفروا بهذا النظام كله وبالدعاء إليه. ده حصل في بلاد كثيرة جدا ولا داعي لذكر أوطان بأعيانها.
لا احنا هنيجي للتجارب
لكن السؤال الثاني أو الجزء الثاني من سؤال حضرتك حق الأقليات في المجتمع المسلم. لأن الإسلام بيقدم نظام للحياة دون أن يكون واجبا أن يفرض على العالم كله في وقت واحد أو بدولة واحدة. نظام للحياة زي ما قلت حضرتك يصلح من أول الأسرة لغاية الدولة عابرة القارات أو عابرة الانتماءات الوطنية. في الدولة الوطنية أو الدولة القطرية التي نعيش فيها الآن يجب طبقا للشريعة الإسلامية أن تحفظ حقوق الأقليات في تدينهم، في عبادتهم، في أعيادهم، في الوظائف العامة، في التكلفات العامة، في الضرائب، كل في كفالة الدولة لشيخوختهم وكبارهم اللي هو بنسميه الضمان الاجتماعي وما إليه. هذا كله يستوي فيه المسلم وغير المسلم ما داموا يعيشون على أرض واحدة ويستظلون بحكم واحد. لا يجوز أن يبقى فكر زمن الفتوح الإسلامية الذي كان يفرق بين المسلم وغير المسلم وكان يفرض على غير المسلم الجزية موجودا في هذا الزمن، لأن هذا الزمن تغير. الجزية بإجماع العلماء كانت بدلا عن الجهاد. الجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي والجيش الأردني والجيش السوداني، كل الجيوش العربية ما عدا الجيش السعودي طبعا، كل الجيوش العربية فيها مسلمين وغير مسلمين. كل الجيوش العربية فيها أفكار تأتي من القيادات الإسلامية كما أن فيها أفكار تأتي من القيادات غير الإسلامية. فتطبيق فكرة المسلم وغير المسلم في حياتنا المعاصرة لا يجوز أن تدخل في الحياة العامة، لا يجوز أن تدخل في الوظائف، لا يجوز أن تدخل في الكفاءات، لا يجوز أن تدخل في الجامعات. تدخل فين؟ تدخل في المنصب الدينية. أنا لا أستطيع أن أعين مفتي مصر مسيحيا أو الشيخ الأزهر يهوديا، ما أقدرش أعمل كده. أن لابد أن أبقي المناصب الدينية لأصحابها وأبقي حقوق الأقليات في دياناتهم لأصحابها. فالكنيسة المصرية في كل المذاهب المسيحية الموجودة فيها يقودها قساوسة من هذه المذاهب، ولم يتدخل أحد على مدى التاريخ في هذه المسألة إلا المشكلة الوحيدة اللي حصلت
أيام
الرئيس السادات الله يرحمه، وانتهت هذه المشكلة وعدنا كما كنا يعني. التخوف من أن الدعوة إلى ما يسمى الإسلام السياسي ستنتقص من حقوق الأقليات تخوف في غير محل.
خليني أسأل حضرتك سؤال يقرب لنا وجهة النظر. لما كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي اللي هي في أطراف أو تصورات من الإسلام السياسي لن تقبل به، في تصور حضرتك اللي بتطرحه ده اللي هو فيه حقوق الأقليات وفي الحقوق المدنية والمساواة على أساس المواطنة وكذا، التصور ده يختلف إزاي عن تصور الدولة التي نحيا بها الآن؟
الدولة التي نحيا بها الآن عندها تناقض أتمنى أن يزول. الدولة التي نحيا بها الآن تعلن طول الوقت على لسان أعلى المستويات فيها أن منهجنا وطريقتنا وتطبيقاتنا هي الإسلام. أصحاب المشروع الإسلامي العالمي ده بيقولوا لا، ده مش الإسلام، ده أنتم ناقصين الحدود، ده أنتم ناقصين التطبيقات الإسلامية في البيوع، في الزواج، في الطلاق، إلى آخره. والواقع إنه الأمرين غلط. لا، إحنا تطبيقاتنا القانونية والشرعية اللي موجودة في الدنيا الآن جزء منها مأخوذ من الشريعة الإسلامية الذي يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وما إليه، وبقية الأجزاء مأخوذها من تحقيق المصالح. طيب هو تحقيق المصالح ده غريب عن الإسلام؟ لا، العز بن عبد السلام له كتاب جميل جدا يقول في مفتتحه إن الأصل في الإسلام جلب المصلحة، يعني تحقيق مصالح الناس ودفع المفسدة، وبعدين قال ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا متفق عليه الآن بين كل الناس، قالوا العز لكن أصبح كل المسلمين يقولون بهذا. طيب أين المصلحة هنا؟ المصلحة هنا أني أحقق للناس حياة هادئة كريمة ليس فيها صراع نفسي بين ما أقره وما أطلبه وبين ما يعتقد الناس به، وفي الوقت نفسه أضمن حقوق كل من لا يؤمن بهذه المنظومة الأصلية. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كما لي حق التدين له حق التدين، لي حق الوظيفة له حق الوظيفة، لي حق الميراث له حق الميراث، ولا أفرض عليه قانونا من أي نوع كان. هذا هو الواجب على الدولة المعاصرة القطرية أو القومية إذا سميناها القومية.
بس بالمعنى اللي حضرتك بتطرحه الآن، الدولة التي نحيا فيها هي لها بغض النظر عن الممارسات بشكل تفصيلي، ولكن كمفهوم كلي هي تندرج تحت هذا التصور. وبالتالي التصور اللي حضرتك بتطرحه إنه هو ما فيهاش مغالاة، إنه إحنا الشرائع ومنظومة القوانين مستمدة وفيها رافد أساسي جاي من الإسلام، والباقي بيحفظ مقاصد الشريعة بأشكال مختلفة. أين تكمن مشكلة الإسلاميين مع هذه الدولة والتي جعلتهم ينافسون على السلطة كمشروع إسلامي، مش بيتنافسوا على السلطة كفصيل من ضمن فصائل متعددة، ولكن كمشروع مغاير لمشروع الدولة الحديثة؟
هذا هو التعبير اللي حضرتك قلتيه الآن، مغاير، ده هو ده مربط الفرس. لأن التصور أن الإسلام سيهدم كل ما هو قائم ويأتي بجديد لا علاقة له بما نحن فيه، هذا التصور شديد الخطأ وشديد الخطر. شديد الخطأ لأن الإسلام ليس كذلك. الإسلام منذ نشأ أقر ما كان صالحا من أعراف الناس، وفي وثيقة عندنا قديمة تاريخية اسمها وثيقة المدينة النبوية أو المدينة المنورة، أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع المقيمين في المدينة من اليهود ومن قبائل التي أسلمت ومن قبائل التي لم تسلم، كل الناس اللي موجودين. وهذه الوثيقة ضمنت لكل فئة من الفئات حقها. هذا هو الوضع الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد إنشاء الدولة أو أمر بإنشاء الدولة في المدينة. اليوم أي دولة عايزة لقب إسلامية أو يسكنها أغلبية مسلمة فينبغي أن يكون الوضع العام فيها والوضع الإسلامي، ينبغي أن تراعي حقوق الناس، عاداتهم، ما اتفقوا عليه قبل أن تنشأ هذه الدولة. منين جاء التشدد؟ وأنا عايز أرجع إلى ما كنت، من ضيق الأفق، من تخيل أن الله فرض علينا نظاما معينا للحكم. ليس في الإسلام، وأنا كتبت هذا من أكثر من 40 سنة 50 سنة، ليس في الإسلام نظام معين للحكم محدد التفاصيل واضح المعالم. أمال في إيه؟ في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وهذا واجب كل نظام حكم في الدنيا أيما كانت الأمة التي يحكمها من حيث الدين والثقافة والاجتماع والتقاليد. أي أمة مطلوب فيها تحقيق المصالح ودفع المفاسد. أليس هذا هو ما تقوله كل الدول في العالم؟ اللي بيحصل الآن في أمريكا في ظل الرئيس ترامب هو إيه؟ هو ادعاء أن فرض القوانين الضريبية على المستورد من الدول الأخرى يحقق مصلحة أمريكا، إنه منع المهاجرين من الإقامة في أمريكا يحقق مصلحة أمريكا. كل الدعاوى بتتحقق في ظل شعار أمريكا أولا. هذا نفسه هو الذي يجب أن يطالب به في كل بلاد العالم بما فيها البلاد الإسلامية. يعني مصلحة بلدي أولا، مصلحة بلدي تتحقق بواحد اثنين ثلاثة، أعمل واحد اثنين ثلاثة، مفسدة في واحد أسيبه، مفسدة في اثنين أسيبه، إلى أن أستطيع إما أن أحقق به مصلحة أو أجيب بديل يحقق المصلحة.
لماذا لم تتسيد هذه الرؤية اللي حضرتك بتطرحها، اللي هي ليست فقط رؤية معتدلة، لأن أنا أرى أن الميزان بتاع المعتدل والمتطرف ده ميزان إقصائي أصلاً وليس الميزان الصحيح يعني، ولكن فكرة الرؤية التي تسمح بهذه التعددية اللي حضرتك بتقولها، لماذا لم تتسيد في مشاريع الإسلام السياسي حتى وإن كانت متعددة؟ يعني إحنا عندنا مشاريع متعددة بتطرح رؤى، ولكن ظلت هذه الرؤية اللي ليها أقطاب حضرتك، المستشار طارق البشري ساهم فيها، يعني في مفكرين كثر، لكن ظلت ليست هي النهج السائد أو المشروع يعني الأكثر جذبا للإسلاميين.
إذا شرب الناس من نهر العقل خرجوا عقلاء، وإذا شربوا من نهر الجنون بقوا مجانين. إخواننا المتشددون الذين بعضهم طبعا يكفرنا أنا وطارق البشري وأمثلنا يعني ممن ذكرتهم رحمة الله على طارق، هؤلاء المتشددون شربوا من نهر واحد يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان قبل 13 قرن، مش أبدع مما كان اليوم، ليس في الإمكان أبدع مما كان قبل 13 قرن. ووجدوا ممن يطلبون الزعامة أو ممن يحبون الزعامة أو ممن يرضون بالزعامة، أنا لا أتهم أحدا، لكن وجدوا من هذه الأصناف المحبين الراغبين الراضين بالزعامة من يمكنهم أو يمكن لهم من هذا الفهم تحت دعوة أنه بغير ذلك مش هيبقى فيه إسلام، بغير ذلك هنبقى خرجنا عن الشريعة، بغير ذلك هنبقى خلفنا الملة، هنبقى خلفنا الملة الإسلامية، وهذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. ومن المؤلم أن المؤسسات الرسمية الدينية لم تستطع أن تواجه هذه التوجهات أو هذه الأفكار بالطريقة العلمية. مين اللي قدر يواجه هذه الأفكار بالطريقة العلمية؟ ضابط كبير في وزارة الداخلية المصرية توفي إلى رحمة الله، ظل نحو 10 سنوات أو أكثر قليلا يرسل الأول أرسل الدعاة، فالشباب اللي كانوا في السجون دول المتطرفين كما يقولون أو الغلاة كما نقول نحن، ظلوا يرفضون الدعاة ويديرون ظهورهم، والدعاة كانوا كبار من أمثال الشيخ الغزالي والشيخ أحمد أبو النور وغيرهم. فوجد أن هذه الطريقة لا تصلح، لابد أن يتعلم هؤلاء ما تعلمه هؤلاء المشايخ من العلم والوسع. طب يعمل إيه؟ كان يرسل لوريات إلى السجون اللي فيها الشباب دول محملة بالكتب الأصلية التي تعلم بها الأزهريون، قرأ هؤلاء الشباب الكتب وناقشوها واقتنعوا بما فيها، وانتهى الأمر إلى المراجعات الفكرية التي أدت إلى الصلح بين الدولة وبين جماعة هائلة. طبعا أنا لما أسجنه مش بسجنه لوحده، بسجنه وبيتأثر أهله وزوجته أبوه وأمه وأولاده وإخوانه إلى آخره، فأنا بعمل فرشة هائلة في المجتمع الذي في الظاهر ليس موجودا في السجن، لكن في الواقع هو مسجون بسجن واحد منه رب الأسرة أو الابن الكبير أو ما إلى ذلك. فالله يرحمه هذا الضابط العظيم. وجدنا الطريقة الوحيدة لإقناع الناس بالعدول عن الفكر الغلو والتطرف هو أن يقرأوا ويتعلموا كما قرأ العلماء الأزهريون وتعلم. فقدم إليهم هذه الكتب، ظلوا يقرؤونها سنوات، وحصل فيها مناقشات ودورات ولقاءات من أنواع مختلفة إلى أن انتهت مشكلة الجماعة الإسلامية، وأصبحت الجماعة الإسلامية الآن مجموعة سياسية عندها حزب سياسي.
حضرتك بتتكلم على المراجعات والتيار الجهادي في هذا الوقت، ولكن الفكرة الأوسع اللي حضرتك بتطرحها اللي هي اللي تكلمنا ظلت لم تسيد، وبالتالي نرى لم تسيد يعني بالتالي رأينا أنه مثلا السلفيين عندهم غلو فيما له علاقة بالتعددية وعدم قبول المواطنة وكذا، نرى داعش، نرى حتى تجربة الإخوان المسلمين لم تكن تمثل هذا المشروع اللي حضرتك بتمثله، علشان كده كان في يعني تباين بينكم عشان تاخدوا مسافة. فهنا برضو يظل السؤال قائم، يعني في مجموعة عملت مراجعات وجت من مكان متطرف لمكان أحسن، ولكن لم يكن مشروعك ومشروع هذه الكتلة المعتدلة في أي من وقت من الأوقات هو المشروع الأكثر جاذبية سواء في مصر أو في العالم العربي. ليه؟
أظن، وأنا متعمد أقول أظن، أظن أنه جزء كبير من السبب في عدم سيادة المشروع الوسطي عدم السماح بحرية المناقشة والتفكير والدعوة والجدال بالتي أحسن طبعا، والنشر على نطاق واسع للأفكار المتخالفة. موجود فكرتين، فكرة تتفق مع مشروع الدولة على وجه العموم، وهذه تقوم الدولة بدعمها وأجهزة الدولة تؤيدها، وفكرة أخرى ترى أن هذه الدولة غير مسلمة أصلا وهذه تعمل في الخفاء وتستقطب الشباب من مصادر غير معروفة، ويظهر لها زعماء معرفتهم بالدين كمعرفتهم باللغة القوقازية أو اللغة الروسية أو اللغة اليابانية ومع ذلك هم زعماء، زعماء لأنهم يتكلمون بطلاقة لسان فصاحة، وزعماء لأنهم يهاجمون المخالفين لهم بهجوم عنيف جدا يصل إلى درجة التكفير في أحيان كثيرة، وزعامة لأنهم بين هؤلاء الشباب هم رؤوس تعلموا أكثر، أروا أكثر، اتكلموا أحسن. فهذا لا يزول إلا بالنقاش، هذا لا يزول إلا بالحوار، هذا لا يزول إلا في مجتمع مفتوح. أما المجتمع الذي يصر على منهج واحد سواء كان للدولة أو لفئة أو لجماعة دينية لا يتغير، حتى المجتمع إذا قلنا المجتمع الإسلامي السلفي أو المجتمع الإسلامي الصوفي، إذا قلنا هذا، أو المجتمع الإسلامي المذهبي أو العقدي، إذا ما كانش أشعري ما يبقاش مسلم، إذا ما كانش حنفي ما يبقاش مسلم، إذا ما كانش صوفي متصوف على المنهج القادري ولا على المنهج الشيخ الأحمدي ولا على المنهج فلان ما يبقاش مسلم. هذا كله خبل، خبل يجب أن يزول. وده طبعا موجود مش بس في مصر، موجود في الأمة الإسلامية كلها. بعض الأماكن النظام القائم فيها أدى إلى مثل هذا الغلو، لأن النظام القائم فيها فرض رأيا واحدا ومذهبا فقهيا واحدا وطريقة في الإرشاد والوعظ والدعوة واحدة، وكل من خالف هذا إما أبعد وإما عوقب وإما كذا وإما كذا. وهذا النظام أو هذا المكان الذي فيه مثل هذا النظام أثر تأثيرا هائلا في الأمة كلها من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، لأنه كان نظام عظيم الثروة، كان نظام شديد التطلع، كان نظام يحاول أن يسيطر على الوضع الإسلامي في الأمة كلها بحيث تظل له الزعامة الإسلامية. طبعا ما حدش يقدر يدعي الخلافة، لكن عايز الزعامة الإسلامية له، فأنفق في هذا مبالغ السعوديين. فأنا يعني لا أحدد، لكن النظام ده عمل كده. والآن اكتشف بعض المسؤولين السعوديين أن هذه المسألة كانت خطأ وكانت خطرا فتوقفت، لكنها لم تتوقف، لكنها لم يؤدي توقفها إلى توقف الطيارات الغالية في البلاد الأخرى. ليه؟ لأنها كونت نفسها مدارس وكونت نفسها جمعيات وأنشأت شركات ومحلات تجارية وأصبحت هي نفسها قوة في المجتمع. طبعا. فإحنا محتاجين إلى إعادة فتح أبواب الحوار كاملة دون إقصاء ودون تقييد الحريات ودون منع الأفكار المخالفة، لأنه في الآخر لا يصح إلا الصحيح، وجمهور هذه الأمة في الآخر هيمشي مع الصح. لكن طول ما أنا بقيد فريق من الناس سيظل له جاذبية. ليه؟ صح. لأن عموم الجمهور بيقول ده لو كانش صح ما كانوش منعوه من الكلام، لو كانش صح ما كانوش سجنوه، لو كانش صح ما كانوش حكموه.
ده هياخدني لسؤال كنت ناوي اخليه لغايه متاخر شويه بس حضرتك بتزقنا فيه، وهي فكره كيف نتعامل مع التيارات الاسلاميه. يعني زي ما حضرتك بتقول في فكره المنع والاقصاء، ودي شفناها انه هي يعني قصدي النظام الناصري ظن أنه قضى على الإخوان المسلمين ثم تم إحيائهم تاني، وشوفنا ده بأشكال مختلفة. لكن على الجانب الآخر في أصوات بتقول لك ما هو إحنا لما بنسمح لهم بالإدماج وبالنقاش وكذا اللي بيحصل إن هو بيتم استقطاب شباب، بيتم غسل عقول، بيتم يعني تسييسهم بشكل مش مقبول، وإنه حتى حينما يسمح بإدماج التيار الأكبر من الإسلاميين زي ما حدث في الأردن في وقت سابق وحصل في مصر، إنه إحنا بنلاقي إن هو أول ما بيجي لهم الفرصة بيرجعوا تاني في نفس المربع الرافض للديمقراطية، أو على الأقل بياخدوا الديمقراطية بمعنى فكرة ديكتاتورية الأغلبية، إحنا معانا الأغلبية خلاص نعمل فيه كل اللي إحنا عايزين. فهنا إيه المعادلة الصح؟
ممكن أجاوب على سؤال حضرتك ده بالسؤال؟
طبعا.
المشاركة التي حدثت مع الإسلاميين أو إشراك الإسلاميين في الشأن العام وبالذات الشأن العام الحكومي يعني الدولة ووظائفها وما إلى ذلك، حصلت لفريق من الإسلاميين اللي هم بيسموا نفسهم الإسلام السياسي أو بيتسموا الإسلام السياسي، خلينا نقول زي ما حضرتك قلت الإخوان المسلمين في أغلب الدول اللي عملت التجربة دي. لكن الإخوان المسلمين ليسوا المسلمين وحدهم، هناك مسلمون كثيرون ليسوا إخوانا مسلمين ولا يقبلون التفكير المنهجي للإخوان المسلمين. أين هؤلاء؟ طيب أنا لما أتيت بالإخوان المسلمين وأدخلتهم في نظام الدولة والنظام الحكومي البرلمان والوزارات إلى ذلك، أتيت بهم بصفتهم إيه؟ بصفتهم إخوان مسلمين، مش بصفتهم مواطنين. أنا الذي رسخت فكرة الانقسام المجتمعي بأني اخترت الناس من قلب هذا الانقسام. أنا كان يجب علي أقف في وجه الانقسام المجتمعي بحيث أختار الناس لصلاحهم مش لانتمائهم. أنا شفت تجارب مجلس الشعب في مصر من السبعينات إلى اليوم، أو مجلس النواب دلوقتي من السبعينيات إلى اليوم، عدد لا بأس به ممن استطاعوا الدخول في البرلمان لا يستطيعون للدخول في مجلس أباء المدرسة أو مجلس أباء الجامعة، لا يستطيعون، لا يستطيعون، إنما اختيروا لأن لهم عصبية إسلامية إما في بلدهم وإما في تنظيمهم السياسي وإما في الأحزاب اللي بيدعموهم أو بتدعمهم إلى آخره.
على ذكر التيارات الأخرى، كانت التيار يعني الأكثر شعبية بعد الإخوان المسلمين هو التيار السلفي، والتيار السلفي يحيرني من كذا أمر. أولاً لأنه يعني تبدو في حجم الانتهازية السياسية شديدة، يعني احنا دي ناس كانت في وقت ما اللي هو كان في سماح لهذه التيارات بالعمل كانوا يعني في غلو شديد من فكرة ما له علاقة بالأقليات والاختلافات الدينية والمرأة وكل ما إلى ذلك. وفي نفس الوقت وزي يعني منقول من البلدي كده متفرعانين. ثم حدث ما حدث، ويعني جرى في النهر جرت مياه كثيرة، وبعدين ما بقناش سمعن لهم صوت، لكن في نفس الوقت يبدو ان هم موجودين ومؤمنين وكل حاجه. كيف نفهم التجربه السياسيه والموقف السياسي للسلفيين؟ انا بتكلم على السلفيين يعني
يعني اسمحي لي اقول لك يعني بالعلاقه التي بيني وبينك القديمة الأزلية من ساعة ما اتولدت لغاية دلوقتي، أنك أنت بتنكئي جرح دامي جدا، جرح فتحه يؤدي إلى إنهاك الجسد مش إلى إراحة الجسد.
فعلا
التيار السلفي في مصر، التيار السلفي السياسي في مصر له جمهور شديد الإعجاب وشديد الاتباع ممن لا يعرفون عن الإسلام لا صغيرة ولا كبيرة. التيار السلفي قبل دخول السياسة كان بيتكلم عن النقاب، بيتكلم عن تقصير الجلباب، بيتكلم عن اللحية وكيف ينبغي أن تعامل، بيتكلم عن المسلم ينبغي أن يكون هو السيد، بمعنى أنه غير المسلم يكون تابع أو يكون منبوذ في المجتمع. هذه هي الموضوعات الأساسية التي كان يتكلم فيها التيار السلفي. كان يتكلم أيضا في التعليم، لكن تعليم بتعاليمه هو مش بتعاليم الإسلام العامة يعني. والصراع بين التيار السلفي وبين ما يسمى التيار الوسطي اللي هو بيمثله الأزهر الشريف كان صراع غير متكافئ، لأنه التيار السلفي قاعد فين؟ قاعد في القرى والنجوع والكفور والمدن الصغيرة والمحافظات النائية، قاعد هناك. والإسلام الوسطي قاعد فين؟ قاعد في القاهرة واسكندرية وطنطا وأسوان. السلام عليكم. ولذلك فكرة إنشاء كليات ومعاهد أزهرية في الأقاليم أو ما يسمى الأقاليم كانت فكرة صائبة جدا، لكن لم تؤدي نتيجتها. ليه؟ لأنها طلعت ناس عايزين وظائف، ما طلعتش ناس عايزين يختلطوا بالجمهور، ما طلعتش ناس عايزين يروحوا القرية، ما طلعتش ناس عايزين يقعدوا في مكانهم. لا، فبقى طموح من يتخرج مثلا من كلية الشريعة في طنطا انه يبقى في كلية الشريعة في الأزهر في القاهرة، طموح بتاع المنصورة انه ينتقل الى القاهرة لانه اللي في القاهرة اقل منه علما او فلم يؤدي هذا الى اي تأثير على افكار التيار السلفي. لما جاءت الحملات الانتخابية ماذا فعل التيار السلفي؟ أنا لا أنسى أبداً لما كنا في موضوع تعديل بعض مواد الدستور، اللجنة التي رأسها الأستاذ طارق البشري رحمة الله عليه، وأنا كنت من كبار المؤيدين لفكرة التعديل لأسباب سياسية كثيرة ما فيش داعي لذكرها الآن لأنها مضت. لكن أنا فوجئت بأنه السلفيين اعتبروا دي مسألة إسلامية، وهي لم تكن مسألة إسلامية على الإطلاق. دي كانت مسألة محاولة ضبط الأوضاع الدستورية بالدستور القائم إلى أن ينتخب رئيس جديد طبقا للمعايير اللي هتوضع. لم يكن هناك المواد السبعة اللي تغيرت كانت عوائق في وجه التطور الديمقراطي. وأراد الناس استجابة لجماهير الثورة وجماهير الثوار استجابة لما قاله جماهير الثوار أراد المسؤولون في ذلك الوقت هم المجلس على القوات المسلحة أن يستجيبوا لهذا ويعدلوا المواد العائقة في الدستور دون قيام حكم ديمقراطي حقيقي. فلما عدلت سميت غزوة الصناديق. سميت غزوة الصناديق. بالله هل هذا تفكير؟ انه يقول واحد انا رحت اصوت في البرلمان وقفت والله انا يوم التصويت على هذه التعديلات وقفت في الطابور انا وزوجتي وعدد من كان موجودين من اولادي وقفنا مسافه طويله جدا وانتظرنا وتحملنا التعب عشان نطع صوت لان احنا مؤمنين بالفكره طبعا. اتاري اخواننا كانوا يضعون اصواتهم مؤيده للتعديل لانهم بيعتبروا دي غزوه
طبعا.
فهذا افسد التوجه الإصلاحي الذي كان عند المجلس الأعلى للقوات المسلحة. قال الله وأنا كل ما أعمل حاجة إصلاحية حيجوا دول ياخدوها وعند الإسلاميين الوسطيين لأنه كأن هؤلاء هم الذين صنعوا هذا التغير وليس صحيحا. اللي صنعوا هذا التغير جمهور الأمة مش هم. وكوفئوا على تسمية غزوة الصناديق وعلى ادعاء أنهم براء ذلك بأنهم يدعوا إلى الاجتماعات السياسية وبأنهم يسمح لهم بتكوين حزبين وبأنه يدخل منهم نواب في مجلس الشعب. كانت هذه مكافآت أدت إلى ماذا؟ والنظر البعيد كان ينبغي أن ينير الطريق لأصحاب القرار أنه هذه المكافآت تؤدي إلى سيطرتهم أكثر.
بس ما هنا هنرجع تاني يا عمو لفكرة الإقصاء والإدماج. ما هو لو ما سمحناش يقولوا هتقصوا السلفيين فهندلهم مساحة أكبر.
لا أنا مش عايز أسمح. أنا مش عايز أسمح ولا أمنع. أنا عايز أسيب الأمر مطلق لإرادة الناس. إخواننا السلفيين وإخواننا المتعصبين من أي تيار كان على فكرة حتى لو كانوا يساريين قوميين شيوعيين المتعصبون كلهم بهوية واحدة أنا ومن بعد الطوفان. وبالتالي بيجي الطوفان كتير كل شوية ما حد منهم يجي بيجي لنا طوفان يضيعنا. فأنا أدعو الآن وأدعو في كل وقت وأدعو الآن على وجه الخصوص إلى فتح أبواب الحوار الحقيقي مع الممثلين الحقيقيين للأمة. جرى حوار مجتمعي من سنة ونص أو سنتين أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان فكرة جيدة جدا. لكن أقصي من هذا الحوار كثير من أصحاب الرأي وجيء في هذا الحوار بكثير من خرجوا من المجتمع ولزموا بيوتهم واكتفوا بقراءة الصحف أو كتابة المذكرات وده ما يؤديش نتيجة. أنت عايز حوار مع القوى الفاعلة في المجتمع. مين بيشتغل على الأرض؟ مين بيأثر في الشباب؟
هل الخوف من عدم وجود مثل هذا الحوار هو إنه إحنا هنشوف نفس هذه الإرهاصات مرة أخرى في شكل تاني أو شكل أكثر قسوة ولا نحن نضرأ مفسدة بإنه إحنا نقفل الباب يعني على طيارات ممكن يعني تجيب مشاكل أكتر من ما؟
دكتور رباب أنت أستاذة جامعية ومشتغلة بالفكر وبالعمل العام من زمان وترثينا ميراثا هائلا من ذلك ويعني أنا أعرفه وأقدره. هل مر بك في دراساتك السياسية التاريخية أنه قهر أي مجموعة وإبعادها عن الحوار ومنعها من النيل المناصب أو المراكز التي تستحقها في المجتمع سواء كانت مناصب أهلية أو مناصب حكومية هل مر بك في التاريخ أنه هذا الإقصاء لأي مجموعة أدى إلى مصلحة المجموعات الأخرى المقصية؟
في الحالة الفاشية فقط في حالة الفاشيين والنازيين
فقط. ليه بقى؟ لأنهم أبادوا خصومهم.
صحيح.
هل إحنا مستعدين لتحمل إبادة فريق من المصريين أو فريق من العرب أو فريق من أي دولة من دولنا؟ لا. أنا ضد إبادة إنسان واحد ضد إعدام إنسان واحد فما بالك بفئة كاملة تقصى أو تبعد. الإقصاء إبادة والوحيدين نجعوا فيه التجربة الفاشية في إيطاليا وفي ألمانيا ونجحت فيه باللي أنت عارفها واللي احنا عارفينه والذي لا نقبله لا لبلدنا ولا لأي بلد أخرى.
وكان التجربة متبادلة يعني الفاشيين أقصوا عن الحكم بعد ويمنعوا من كل حال لأنه هم استخدموا برضو فكرة الإبادة
نفس السلاح الذي استخدم معهم. يعني أنا لهذا أرى أنه لابد من عودة إمكانية اللقاء الحر. وإذا سمعنا الدعاوى التي لا نقبلها من إخواننا السلفيين وغيرهم أي ناس يعني، الرد على هذه الدعوة قائم وموجود، والمفكرين والعلماء الذين يستطيعون أن يبينوا فسادها لمجموع الشعب قائمون وموجودون. لكن إذا أتيت بفئة معينة وقلت هذا حوار، هذا مش حوار، هذا عندليب يغرد وحده، ما فيش معاه لا يمامة ولا بلبل ولا حاجة. ما
خليني أخد حضرتك بره الشأن، بره الشأن المصري، ونبص على تجارب يعني تجربتين أنا بيشغلوني، اللي هي تجربة السودان والحكم الذي سمي حكما إسلاميا ولم يؤدي إلى أي شيء غير إفقار وديكتاتورية وكذا، وعلى الجانب الآخر هناك التجربة التركية وهي تجربة إصلاحية وأكثر انفتاحا وكذا، وبدت في أوائلها تجربة مبشرة جدا بالخير، إنه يعني قصدي على كل الأصعدة، إلى أن تحولت إلى تجربة برضو قمعية يسجن فيها الناس ولا تؤمن بالآراء وتؤبد الحكم. كيف نفهم هذه التجارب، وهل هذا يعني تاني مؤشر على أنه فكرة الإسلام السياسي أو مشاريع الإسلام السياسي سواء كانت بالشكل اللي شفناه في السودان وقريبة من تفكير الإخوان، أو بالشكل الأكثر إصلاحية في تركيا، محكوم عليها الفشل؟
لا، هذا غير صحيح. أولا التجربة في السودان تجربة انقلابية، من يسمون بالإسلاميين في السودان كان وقتها على رأسهم صديقي الجليل والعزيز دكتور حسن ترابي، جاءوا بانقلاب، وجرى بيننا حوار مطول في بيتي هنا عندما جاء إلى القاهرة في أول أيام الانقلاب الأربعة، وأقام أربعة أيام في القاهرة، واستكملنا هذا الحوار في الجزائر في حضور عدد كبير من الناس، منهم الشيخ محمد الغزالي والأستاذ طارق البشري والأستاذ عبد الحسين والشيخ راشد الغنوشي وعدد كبير من قادة التيار السياسي الإسلامي. كان وجهة نظري أن ما فعلتموه خطأ، لأنكم أتيتم بالقوة ثم أثبتتم وجودكم بعد عدة أسابيع بقتل 10 أو 12 ضابط شيوعي بعد محاكمة استمرت 20 دقيقة. وكان دفاعه رحمه الله أنه لو لم نفعل ذلك لمشينا. طيب أنتوا جيتوا بانقلابهم، كانوا بيعملوا انقلاب، أنتوا أحسن منهم ليه، هم أحسن منكم ليه؟ فكان جوابه هذا دفاع عن الروح، إذن إحنا لسنا في الوطن ولا في مصلحة السودان ولا في مستقبل الأمة ولا في المشروع الإسلامي، دول فئتين متصارعتين كل واحدة خايفة من التانية، زي ما كانوا بيقولوا زمان عندنا اللي يصحى بدري يطلع البيان رقم واحد. فده الموقف في السودان. ثم لأن الموقف هكذا بعد قليل اختلف الأخ حسن ترابي رحمة الله عليه مع الأخ البشير ربنا يفك كربه، ونتيجة الافتراق ده
يعني ما يفكش كربه ده يعني البشير
على كرب كتير. لا أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إذا كان قد أجرم ينبغي أن المحاكمة تنتهي ويحكم عليه، إذا كان لم يجرم لا يجوز أن يبقى.
هو أكيد أجرم
يا يعني دكتور. هو حتى الآن لم يحكم عليه، وهذا خطأ. أنا لا أرى جواز الإقصاء في السجون وتقييد الحريات
لا أي حد. ده موقف
هو نفسه لما الخلاف ازداد واحتد بينه وبين حسن ترابي، وحسن ترابي بقى يكتب ويتكلم ويخطب في الناس وبتاع، حدد إقامته في فيلا واسعة، أنا زرت فيها فيلا واسعة في منطقة زراعية، وعنده يعني من يخدمه طول الوقت وكده، وزوجته كانت تقدر تجيله في طول الأوقات، يعني كلام كتير. فعلى الأقل يعمل بالمثل، لكن طبعا خصومه السياسيين الحاليين لم يدركوا ماذا كان يفعل مع حسن ترابي، لأنهم فاكرين أنه ده لأنهم أصدقاء، لكنه ليس كذلك. إنما التجربة السودانية تجربة انقلابية، ولا يجوز أن يطلق عليها تجربة إسلامية. التجربة الإسلامية لا تأتي إلا بالإرادة الحرة لمجموع الناس، وإذا مجموع الناس لم يستطع أن يأتي بتجربة إسلامية هذا حقهم، وواجب لأصحاب التجربة الإسلامية وأصحاب الفكرة الإسلامية أن يبينوا سداد فكرتهم وفائدة فكرتهم ومنافع فكرتهم حتى يأتوا مرة ثانية بنفس الطريق. التجربة التركية مختلفة. التجربة التركية يعني تثير التعجب وتحمل على الاستغراق في التفكير. التجربة التركية جاءت بانتخابات حرة، وجاءت بعد عدة جولات كان الإسلاميون يدخلون في البرلمان 10 20 30 100، لكن ليس لهم أغلبية أبدا. ثم استطاعوا أن يحصلوا على الأغلبية ويبقوا هم المتولين أمور الحكم في تركيا. التجربة التركية جاءت بالانتخابات وأدت إلى نجاح متوالي لهذا صحيح. التيار، واستطاع هذا التيار أن يقضي على مجموعة من النقائص ويضيف مجموعة من الكمالات الرائعة إلى الأمة التركية. أول نقيصة قضى عليها هذا التيار نقيصة الفساد. تركيا كانت من أعظم البلاد اللي فيها فساد في العالم، أصبح الفساد الآن محدودا جدا ومحاربا بشدة. تركيا شوارعها وأسواقها كانت من أقذر شوارع الدنيا وأسواق. استطاع هذا النظام أن يجعل الشوارع نظيفة والأسواق نظيفة، ولو دخلت حضرتك هناك في أشهر سوق في اسطنبول اسمه السوق المصري، إنه موجود من أيام الدولة العثمانية ما كانت هنا. أنا دخلت هذا السوق وهو نموذج للقذارة وعدم الرؤية. الآن تدخلينه روائح عطرة، تجار محترمين، كل المحلات فيها ناس لابسين بلطو أبيض هم اللي بيبيعوا ويشتروا إلى آخره. التاكسيات كده، الشوارع المرصوفة كده، العبارات اللي بين المدن التركية كده. طيب هذا النجاح. طيب شوف الصناعة بقى، تركيا التصنيع العسكري كله عندها، التصنيع المدني كله عندها، بتصدر للعالم ثلاجات وسيارات ومضادات.
حصل طفرة فعلا،
طفرة هائلة. عملت إيه؟ أقنعت القائمين على الحكم من هؤلاء الإسلاميين أن سبب الطفرة دي هم، والحقيقة أن سبب الطفرة دي مش هم، الحقيقة سبب الطفرة دي الشعب التركي اللي وجد من يحرك مشاعره. لأنهم قالوا من أول يوم تركيا أولا، زي ما كان ترامب بيقول الدورة الأولى أمريكا أولا، هم قالوا تركيا أولا. قالوا تركيا لا يجوز أن تبقى ضعيفة، تركيا لا يجوز أن تسقط في تبعية لأي تيار أو لأي دولة. تركيا بعد شوية بقى لما الصناعة انتمت وانتعشت والفلوس كترت، تركيا لازم تبقى عضو في الاتحاد الأوروبي. حصل إيه؟ اجتمع الأوروبيون والأمريكيون ويعني أتباعهم في العالم لكي يحولوا بين تركيا وبين دخول الاتحاد الأوروبي. ردة الفعل كانت شعور الحاكمين في تركيا إحنا أقوى، إحنا أصح، إحنا جبنا لبلادنا فرصة لم تكن متاحة لها من قبل، وبالتالي ما يهمناش ندخل الاتحاد الأوروبي، مش عايزين الاتحاد الأوروبي. رد الفعل هنا كان شعور بالشخصنة أكثر مما ينبغي. وأنا لا أستطيع، يعني أنا لي أصدقاء كتير أتراك ومتنفذين وكانوا ذوي السلطان وبعضهم ما زال، لكن أنا لا أستطيع رغم معلوماتي التي أحصل عليها منهم أن أقرر أن احنا وصلنا إلى مرحلة ديكتاتورية الأغلبية ولا لسه. سيظهر هذا في البرلمان الجاي، في الانتخابات الجاية.
يعني الرجل سجن معارضين كثر من ضمنهم أصدقاء شخصيين وأساتذة جامعة.
هل هذا الشعب التركي اللي أنقذه من الانقلاب العسكري هيظل واثق فيه وينتخب هو؟ طبعا هو نفسه ما يقدرش ينتخب خلاص، لكن هينتخب حزبه مرة ثانية ولا لا؟ ده هيبقى في الانتخابات الجاية. لأنه حضرتك إذا استعملنا كلمة يعني التفرد في تركيا بدل الدكتاتورية، يعني التفرد بالقرار في تركيا جاء نتيجة لتحقيق نجاحات هائلة، بينما التفرد بالقرار في السودان وفي غيره من الدول جاء نتيجة انقلاب. أنا دي المقارنة اللي بقول لحضرتك. إحنا في السودان كان عندنا انقلاب عسكري، جاء عليه انقلاب عسكري، لكن في تركيا كان عندنا سلوك ديمقراطي أتى بناس استطاعوا أن يغيروا البلد.
الشرح اللي حضرتك بتقوله بيشير لحاجة مهمة، ويمكن هو يعني أنا في سؤالي كأني بختزل حالتين مختلفتين تماما فيما له علاقة بكونهم بيتقربوا لتحت هذا المشروع بشكله الواسع. واللي حضرتك بتقوله أنه هناك محددات كثيرة جدا يعني تشرح لنا وتبرر هذا الفشل، ليست لها علاقة بكونهم إسلاميين أو غير إسلاميين.
لأنه أي إنسان يقدر يرفع شعار الإسلام أو شعار المسيحية أو شعار اليهودية، ما فيش حد يمنعه، لكن تطبيقه لهذا الشعار كان شكله إيه؟ التطبيق في السودان كان زي ما احنا عارفين، والتطبيق في تركيا زي ما احنا وصفنا، والنتيجة انه التفرد بالقرار في تركيا نتيجة نجاح. انا النجاح يعني عايز اقول ليس له مسوغ، لكن الدافع إليه دافع إيجابي، بينما الدافع في دول الانقلابات دافع سلبي الانفراد بالسلطة.
وإحنا كلنا جزء من منطقة فيها فكرة التفرد
فيها
جزء من التفرد بالحكم يعني
يعني محبب
شديد. في تغير حادث الآن له علاقة بفكرة التطبيع والموقف من إسرائيل. يعني كان إحدى الثوابت في كل من يدعي قربه من مشروع الإسلام السياسي هي رفض التطبيع، دعم المقاومة وما إلى ذلك. نرى الآن تباين في هذه المواقف، يعني نرى دولة مثلا زي المغرب وتحت رئاسة وزراء لحزب تاني ما بين قوسين إسلامي تمضي اتفاقيات وتوافق على التطبيع، وفي نفس الوقت دولة زي سوريا المفروض إن هو ده يعني قلب بقى المشروع الإسلامي تسمح مش بس بتسمح بالتطبيع، ولكن حتى مش لا تأخذ من إسرائيل موقف العداء.
مين اللي قلت عليها الدولة؟ مين
الأولين؟ المغرب والتانية سوريا.
الأولين المغرب والتانية سوريا.
سوريا كيف نفهم هذا التغير؟
حنرجع برضو للفارق بين المثالين. المثال المغربي مثال طول عمره ومذكرات سياسيين مصنين فيها كلام طويل. صح. يمسك العصا من المنتصف بحيث إنه لا يغضب الغرب ولا يغضب الإسلاميين، والخليفة عندهم سمي نفسه أمير المؤمنين والناس سمينه كده، والندوات الإسلامية الرمضانية بتاعته كانت تشغل الدنيا وتملأ الدنيا وتشغل الناس ويدعو لها علماء من كل حتة، فالمظهر ده كان موجود ومحافظ عليه، والزي طبعا والخروج بالحصان وبتاع. الشعب المغربي شعب متدين ومسلم بشدة، والخارجين فيه عن هذا الطريق يكادون يكونون يعني غير معترف بهم، منبوذين حتى من عائلاتهم وأهلهم وكذا. فلما يجي الآن الوضع في المغرب يتغير ونلاقي أنهم على فكرة ملك المغرب هو رئيس اللجنة العليا لإنقاذ القدس
فعلاً.
ملك المغرب ده بإجماع الآراء يعني. فيجي الملك الذي هو رئيس اللجنة العليا لإنقاذ القدس ويسمح بأنواع من التطبيع ويسمح باستقبال البعثات اليهودية الإسرائيلية مش يهودية الإسرائيلية إلى آخره، هذه نكبة بالنسبة للمسلمين، هذه نكبة لأنه كان الظن بهذا البلد أن يكون آخر بلد يفكر في إنشاء علاقة مع إسرائيل.
صح.
طبعا المغرب كان يتميز عن كل بلدنا بأن اليهود المغاربة بقوا فيه خلاص زيهم زي بقية الناس، ومواطنين وعندهم حقوق وعندهم تجارة وعندهم كل شيء، فلم يكن محتاجا إلى مثل هذا التطبيع اللي بين قوسين عليه ألف شبهة،
وكمان أن يحدث هذا التطبيع تحت إمرة رئيس وزراء من بالزبط. حزب
بالضبط تحت إمرة رئيس وزراء من حزب إسلامي. فكأنني أقول ما فيش حد هيقف ضد التطبيع، هذا النموذج كأنه بيقول للناس اوعوا تفتكروا انه حد يقدر يقف ضد التطبيع. ونقدر نقول ذلك على النموذج الإماراتي، ونقدر نقول ذلك على نماذج أخرى.
لا أنا حاجة لحضرتك، النموذج الإماراتي ده لوحده ده هنخد يعني له حتة ده.
النموذج السوري مختلف جدا. مختلف جدا، وأنا لا يسبب لي أي صدمة. أنا مصدوم مما يجري في المغرب، ومصدوم أن أعود إلى اللغة الفرنسية في التعليم في المغرب بعد 60 سنة من المظاهرات التي أدت إلى إلغائها. عدنا إلى اللغة الفرنسية في التعليم في بعض المستويات في المغرب. أما في سوريا فأنا ليس عندي أي صدمة. أنا يعني أحد أبنائي كان يمكن يكون لازال أنا مش عارف هو عايش في بلد آخر، كان شديد الحماس لما جرى في سوريا من إسقاط نظام الأسد. أنا شخصيا كنت سعيد بإسقاط نظام الأسد، لأن نظام الأسد نظام ديكتاتوري طاغي مجرم دمر سوريا وقتل مئات الآلاف وشرد مئات الملايين، وشفنا يعني نتائجه. لكنني كنت في غاية الحذر ولا أزال من أن التغيير يأتي على يد الرجال القائمون الآن على حكم سوريا. من أين جاء هؤلاء؟ جاءوا من داعش، وجاءوا من الجماعات التي كانت ترفع شعار الجهاد الإسلامي ضد الحكم السوري، وتقتل المدنيين، تقتل النساء، وتقتل الأطفال، وتحتل القرى، وتحتل البيوت، وظلوا على هذا من سنة 2011 إلى الآن. طبعا يمكن 2013 بدا الصراع، 12 كان بدايات مظاهرات وكده. فلما القيت عليهم البراميل المتفجره انطلقوا الى العمل المسلح. انا يا دكتور رباب لا ثقه لي على الاطلاق بمن لوث يده بدم مواطنيه، لا ثقه لي على الاطلاق. الذي استباح ان يقتل مواطنيه تحت اي ظرف كان، حاكما كان او محكوما، ظالما كان او مظلوما، لان دول بيقولوا احنا كنا بنعمل كده
بس هما بالظبط
تحت وطأة الظلم
بالظبط.
لكن هذا الظلم لا يسوغ لك ان تقتل الناس الابرياء، ان تقتل الناس اللي ما لهمش علاقه بالظالم. احنا كنا بنستبيح القرى وبندخل البيوت وندخل ناخد الاشياء والاموال والنساء احيانا الى اخره. فانا ليس عندي اي احتمال تفاؤل منذ يعني ان وقع اسقاط نظام الاسد. اسقاط نظام الاسد انجاز هائل، لكنه ليس انجازا سوريا وليس انجازا اسلاميا وليس انجازا وطنيا، هو انجاز من فئه كانت تناوئ النظام السوري وراى المهيمنون على العالم من الامريكان والاوروبيين والاتراك وغيرهم انه هذه الفئه تصلح لاسقاط النظام، فهيئت لذلك. ثم علاقتهم بإسرائيل إيه النهاردة؟
أيوه بالضبط.
ثم الضرب الذي تضربه إسرائيل في الأراضي السورية من كم أسبوع كده، أنا قرأت إنهم أطلقوا قنابل أو قاذفات أو كده على بعد 10 كيلومترات من القصر الرئاسي. أين أنا؟ وبعدين في تصريحات هائلة بتقول أنا لست في خصومة مع إسرائيل.
أيوه.
أنا لا أفكر في حرب إسرائيل الآن.
أيوه.
إحنا هنتصالح مع إسرائيل عشان نقدر نعيش في سلام. وده مش تطبيع، هذا عين التطبيع، بل هذا ما بعد التطبيع. يعني احنا قلنا نعيش في السلام بعد ما عملنا اتفاقية سلام، ان ده بيقول هعيش في السلام من قبل ان يكون. واسرائيل محتلة الجولان، هي الجولان دي مش ارضك. انا الحقيقة لا ثقة لي على الاطلاق بان الوضع في سوريا سيحقق مصلحة عربية او اسلامية. انا اخشى انه سيحقق مصالح اخرى وقد يأتي بمضار للأمتين العربية والإسلامية.
بس هو كمان الغريب في الوضع السوري إنه يعني في الشق التطبيعي وفي لكن في نفس الوقت كمان في الشق الإقصائي. يعني هو كأنه جايب يعني عكس الحسنيين بقى، المساوئ من الجانبين، مساوئ ما هو معروف عن التيار الإقصائي الإسلامي المتطرف ومساوئ ما هو له علاقة بالتيار التطبيعي الموالي.
هي دي معضلة مش كده؟
آه
والله العظيم حلها بسيط خالص.
إيه؟
حضرتك الذين أسقطوا نظام أسرة الأسد في سوريا هم الفئات اللي ذكرناها دي.
أيه؟
الفئات دي تتكون من قادة بيقابلوا قادة العالم، بيقابلوا قادة مخابرات العالم، وبيقعدوا يخططوا ويخطط لهم فيقبلوا أو يرفضوا. دول أصحاب الفكرة النظرية المهيمنة، وبناء على كلامهم وأوامرهم القواعد بتعمل، تقتل، تسرق، تنهب، تحتل، بناء عليه. طيب هذه القواعد لا يرضيها إلا الفكر المتطرف، إقصاء الشيعة، إقصاء المسيحيين، إقصاء اللي مش نفسين زي إسلامي، منع المساجد من كذا، منع القبور إلى آخره. إذن أنتوا يا شباب يا المتطرفين فكريا إسلاميا بسبب أن احنا ضحكنا عليكم ودخلناكم جيوش بتاعتنا، تفضلوا عندكم الشارع عملوا في اللي أنتوا عايزين، اعملوا في اللي انتوا عايزين، شارع، في المساجد، في المقابر، في مقام السيدة زينب، في اي حاجة. بس مقابل ده ايه؟ اتركونا نعمل ما نشاء في السياسة لان احنا بنفهم سياسة. هو ده المعادلة، هي دي المعادلة.
وبالتالي ننتهي طبعا، ننتهي بفكرة الحوادث الطائفية وفي نفس الوقت التطبيع.
وبعدين الدروز، مين اللي هيجي الدروز؟ اللي هيجي الدروز الدسائس الإسرائيلية. وإن نتنياهو زي ما حضرتك أكيد سمعتي قال إن الدروز مواطنين إسرائيليين من وجب حمايتهم. ما الذي يوصل دروز سوريا إلى أن يقولوا ذلك؟ طب دروز لبنان ما طول عمرهم موجودين في الجبل، وطول عمرهم قيادة عروبية قومية وطنية لم يحدث فيها قط أي تآمر أو تخريب أو علاقة بالعدو الصهيوني. إيه الفرق؟ الفرق إنه في رعب ممن حمل السلاح ضد الناس كافة.
طب.
من المسلمين السنة أمثلهم. فالآن
هيرجعوا
على الدروز. فالوضع في كل بلد لو حلل بطريقة مناسبة لما يجري فيه هتلاقي حضرتك النتائج متفقة تماما مع المقدمات.
حضرتك طول الوقت كان ليك موقف مغاير من أو مختلف موقف مختلف عن كثير في فهم إيران وفي فهم ما يسمى المد الشيعي والخطر الشيعي. يعني كثير من المثقفين بيروا أنه إن إيران تمثل خطر على المنطقة العربية، لو ما كانش كمان يعني مشابه للخطر الإسرائيلي فلكنه خطر ولا يمكن أن ينظر إليها بمعنى أن هي حليف أو صديق ولكنها عدو. حضرتك دايما كان ليك موقف مختلف عن ده، هل ما زلت عند هذا الموقف بعد كل ما جرى في سوريا وكذا؟
أنا لا أزال عند هذا الموقف إلى اليوم، لأنه نرجع تاني للتحليل المحلي، لأنه كل منطقة زي ما قلت لك أو كل دولة عايزة تحليل لموقفها. في هنا عدد من المسائل. المسألة الأولى الشيعة والسنة وما يسمى كما تفضلتي بالمد الشيعي. أنا أتمنى أن أرى أين هذا المد الشيعي. مصر من أكثر البلاد انفتاحا للإيرانيين وللعلماء الشيعة بيجوا والناس العاديين، يعني كم واحد تشيع نتيجة المد الشيعي في إيران؟ بالعكس، لما الحكومة المصرية اكتشفت أن أحد سفراء وهو صديق عزيز، وأنا لا أظن به هذا، لكن الجهات المسؤولة في مصر ظنت أنه هو بيدعو إلى نشر الفكر الشيعي في مصر، طلبت إقصاءه وسافر خلال 48 ساعة.
كان سفير إيراني يعني؟
كان سفير إيراني في مصر، نعم، أو قائم بالأعمال.
قائم بالأعمال عشان ما عندناش تمثيل على مستوى الصور.
وأنا أعرف هذا الرجل ويعني أعرف معرفة تامة، ورأيته هنا كثيرا ورأيته في إيران بعدما ترك الخدمة ورجع وزارة الخارجية. والذي يفعله الرجل شيء مختلف تماما عن نشر الفكر الشيعي. الذي يفعله هذا الرجل كان وأظنه لا يزال في موقعه يقوي هذا التيار، يدعو إلى تيار المصالحة بين الفئتين الكبيرتين من المسلمين الشيعة والسنة. وكان يقول في مجالسه وفي كلام عام إنه المصالحة دي لا يجوز أن يكون أساسها لا يجوز أن يكون أساسها إن أنا أنزل عن بعض مسلماتي وأنت يا سني تنزل عن بعض مسلماتك، لا، المصالحة ينبغي أن يكون أساسها أني أتركك ومسلماتك وتتركني ومسلماتي ونعمل معا تجاه عدونا المشترك. طبعا هذا الكلام كلام قديم كان بيقوله في مصر الأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه، كان يقول نعمل فيما اتفقنا عليه معا
ونعذر
بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. هو ده بالضبط كانت رسالة هذا القائم بالأعمال التي يحاول أن يفعلها هنا. فين راح المد الشيعي أو أين يتوجه؟ المد الشيعي وجد أخصب أرض له في منطقتين في العالم، في أفريقيا المسلمة وفي اليمن.
هناك هذا التخوف الدائم من فكرة أطماع إيران السياسية، وهنا فكرة المد الشيعي ليس فقط على محمل ديني ولكن أنه جزء من إعادة التشكيل الثقافي لتتويج إيران زعيمة لهذه الأمة في مقابل الأقطاب العربية. هل ترى أن هناك خوف من كون إيران لها هذه الأطماع يجعلها في مصاف العدو أو يعني في المرتبة التالية بعد إسرائيل، أم هي أم ما زلت ترى أنها حليف؟
أنا عايز أحييك يا دكتور الرباب على المقدمة الجميلة اللي قلتيها، الخالية من كل معنى، جميلة جدا من ناحية اللغوية لكن خالية من كل معنى.
جميل.
هل نحن من الهوان بحيث لا نستطيع أن نجلس مع مخالف لنا في الرأي ونناقشه ونقيم الحجة عليه ونفهمه؟ طيب لا، نحن ما نقدرش على كده. طيب هل نحن من الهوان بحيث لا نستطيع أن نجلس مع المخالف في الرأي فنخرج متعادلين؟ هذا أقل ما ينبغي.
طيب
نحن نقول إن ما عندنا معشر أهل السنة هو الإسلام الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم بيقولوا الإسلام اللي عندنا هو الذي تركنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طب ما تيجي نشوف مواطن الخلاف. العلماء الكبار زمان في الأزهر الشريف قالوا مواطن الخلاف دي تناقش في غرف مغلقة بين العلماء لكن ليس بين العامة، ولا تكتب في الصحف ولا تنشر في التلفزيونات إلى آخره. إلى اليوم لم يستطع علماء أهل السنة أن يصنعوا ذلك.
عايز أدافع عن نفسي بس في الحتة السياسية.
تفضلي.
إنه زي لما بنقول إنه لا إحنا مش هنطبع مع إسرائيل، ما فيش تطبيع مع إسرائيل لأنه هي عدو، وبالتالي بالمعنى السياسي أفهم أنه مش بالمعنى الديني. يعني أنا التصور بتاع أن العلماء يناقشون ما اختلفوا فيه ده بالتأكيد بس أفهم أنه هو بالمعنى السياسي أنه يبقى فيه، مش بقول أنه أنا متفقة مع ده، بس عايزة أعرف رد حضرتك على هذا الموقف سياسيا من رفض إيران ككيان سياسي كما نرفض إسرائيل ككيان سياسي.
أنا مختلف مع هذا الموقف تماما من رفض إيران. أنا يعني أعرف إيران كويس وزرتها عشرات المرات، وأعرف عدد كبير جدا من السياسيين والعلماء الإسلاميين الإيرانيين، ولا أرى هذه العداوة، لا أرى هذه العداوة على الإطلاق. إمتى جاءت هذه العداوة؟ لما أو إمتى ظهرت على لسان سياسي إيراني كبير رفسنجاني رحمة الله عليه، عندما دفع دفعا إلى مناظرة بينه وبين الأخ الأكبر العلامة الأستاذ دكتور يوسف قرضاوي رحمة الله عليه. وكان الترتيب لهذا اللقاء على أساس أنه يجري في إطار الحجة العلمية والحقيقة التاريخية ولا يخرج عن هذين الأمرين. في وقت الحوار أحدهما كان مع أحد حاضر في الاستوديو، الحوار تم عبر الانترنت يعني وأذيع على الهواء مباشرة في التلفزيونات السعودية، التلفزيونات القطرية والتلفزيونات الإيرانية. في وقت الحوار أحد الطرفين كان معاه شخص عمال زي ما بيقولوا يزن على ودنه، يقول له قول كذا، والشخص مش عايز يقول ده لأنه هيؤدي إلى إفساد الحوار، فيضغط عليه 3-4 مرات فيقوله، فالطرف الآخر يتجنن. مرة واثنين وثلاثة وأربعة انتهى اللقاء إلى فساد عظيم، لأنه في الآخر واحد أحد الطرفين قال له يا أخي أنت غريب جدا، واحد معاه الحق ما يدعوش إليه وما يبشرش به، تعايز أصحاب الحق يسكتوا وأصحاب الباطل هم اللي ينتصروا. انتهى الحوار عند هذا الحد وضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة الوحيدة التي استطعنا إنجازها. وأنا بقول استطعنا أنه كنت أنا مع حد تاني من الأحبة والأصدقاء المصريين، إحنا اللي رتبنا هذا الأمر هو وأنا، وانتهى الأمر إلى ضياع الفرصة إلى الأبد. فيه عالم شيعي كبير اسمه الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، آية الله محمد مهدي شمس الدين، كان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وهو من العلماء الشيعة المجتهدين، كان في زيارة لمصر ورتبوا له لقاء مع الرئيس حسني مبارك في الوقت اللي كان فيه فتنة حد في الجيزة، ادعى التشيع وخطب على التشيع والناس ضربوه. فالرئيس مبارك كان يعني شايل هم الحكاية دي، وقال له يا فضيلة الشيخ احنا يعني الموضوع ده موضوع مقلق ومش كوي. قال له يا سيادة الرئيس، هو كرر هذا في بيتي والله يرحمه والدك كان حاضر الجلسة، قال له يا سيادة الرئيس نحن لا نقبل أن يتشيع سني ولا يتسنن شيعي، خلي كل واحد في مذهبه وخلينا نتفق.
طبعا
هو حكى هذا وأنا أظن أنه صادق أو أعلم أنه صادق فيما يقول، لكن هذا لم يؤثر في شيء أبدا من الموقف السياسي.
حضرتك كنت بتشيد حتى قبل ما نبتدي بالموقف المصري مؤخرا، وانه ازاي انه احنا يعني الموقف ضد التهجير والاتفاق حتى، وشفنا هنا برضو موقفين مختلفين تماما. يعني على الرغم من المواجهه ما بين النظام المصري وتيار الاسلام السياسي والاخوان بالذات وانتماء حماس لهذا المشروع، الا ان الموقف من موضوع التهجير وحتى في الاتفاق الاخير في محاوله دعم حماس بما امكن للحفاظ عليها مختلف تماما عن الموقف الاماراتي مثلا، اللي هم يعني لم يصبهم من الإسلام السياسي أي ضرر، ولكن عندهم هذا الخوف وهذا الهاجس الذي يكاد يدفعهم ل يعني محاربة المقاومة لمجرد انتمائها لهذا المشروع. إزاي نفهم ده؟
هل حضرتك فاكرة تاريخ نشأة دول الخليج، إمارات الخليج السبعة دي؟ فاكرة؟
يعني 71
1970 والتنفيذ كان في أوائل 71. وفكرة نشأة الدولة المصرية اللي عمرها آلاف السنين محدش عارف عمرها دي على وجه التحقيق، ناس مختلفة فيه حتى الآن. وأنا أمس كنت أقرأ كلام عن أنه الحضارة المصرية مش عمرها 7000 سنة، دي عمرها 30,000 سنة، وفي شواهد تاريخية، لكن ده موضوع تاني. الخبرة السياسية المتراكمة لدى دولة زي مصر تنبئها إنباء لا شك فيه أن سيطرة عدو لها على غزة معناها دخولها في حرب دائمة مع هذا العدو، وتدلها هذه الخبرة السياسية دلالة لا شك فيها على أن خروج الفلسطينيين من أرضهم إلى أي أرض أخرى وبالذات إلى الأرض المصرية في سيناء معناها جلب المتاعب لها إلى مدى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والموقف السياسي لتنظيم حماس والحركة الإسلامية في غزة حماس وللتنظيمات الإسلامية الأخرى زي الجهاد وزي التنظيمات المجاهدة في فلسطين، بل والتنظيمات المجاهدة غير الإسلامية كتابها معالي مصطفى وفصائل فتح اللي بتخرج والجبهة الشعبية كلهم بيقتلوا، الموقف السياسي لهؤلاء خادم لصيانة مصر وحدودها في مواجهة العدو الإسرائيلي. ولذلك الموقف المصري غير الاتفاقية، أنا هكلمك عن الاتفاقية حالا، لكن غير الاتفاقية الموقف المصري موقف ضروري لأمن مصر ومنطقي جدا مع معرفة السياسة المصرية التاريخية بالمخاطر التي يمكن أن تحدث لو كانت إسرائيل في غزة. هذه مسألة. وبالتالي أنا وإحنا بنتكلم قبل بدء التسجيل كنت أشيد بهذا الموقف ولا أزال أشيد به، لأن ده موقف وطني حتمي لا يمكن أن يؤخذ موقف غيره. طيب. أما الاتفاق فأنا مستعجب له جدا. أنا طبعا أنا رجل محامي وبتاع قانون زي ما بيقولوا يعني. هذا الاتفاق الأصل فيه أنه بين العدو الصهيوني المحتل وبين حماس التي تحاربه. لم يحضر العدو الصهيوني ولم يحضر أحد من حماس ولم يحضر محمود عباس رئيس فلسطين دولة فلسطين الشكلية دي اللي مقامة في الضفة، ولم يوقع على البيان، يعني الطرفين المعنيين بتنفيذ اتفاقية شرم الشيخ ليس موقعين عليها، وقع عليها الرئيس ترامب لوحده فوق كده، وبعدين وقع الرؤساء الأربعة الرئيس سيسي والرئيس ماكرون والرئيس أردوغان رجب طيب أردوغان ومين الرابع بتاع الأردن أظن ملك الأردن أو مش فاكر مين الرابع،
بس أنا أعتقد لا
الرابع أمير قطر أمير قطر الرابع أمير قطر، وقع عليه أمير قطر وأردوغان وماكرون والرئيس السيسي بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب. معنى هذه الوثيقة في القانون الدولي صفر، لأنها وثيقة لم يتفق فيها الأطراف على شيء، دي وثيقة ناس غرباء من بيت تاني غير بيتنا، جم قالوا الست دي هتعود لزوجها والأولاد هيبقوا في كفارة الزوجة والزوج والمصاريف المدرسية هتبقى كذا، وبعدين الزوج والزوجة لما أحدوا مع بعض قال لها أنت إيه رأيك كانت وأنا وفيت، قال لها ولا أنا وفيت، فاتمسح بهذه الوثيقة. هذه الوثيقة وثيقة شرم الشيخ وثيقة قولي فيها ما شئت من المديح، وأنا أقرأ كل يوم وأسمع في وسائل الإعلام مديح عظيم له، وأنا لا اعتراض لي على الذين يمدحونها، لكني أسألهم كلهم سؤالا واحدا، من الملتزم بهذه الوثيقة؟
كأنه هذه الدول هي الضامن،
يعني ضامن
التصور ضامن لوقف إطلاق النار وللاتفاقات اللي
من
موجودة.
من الذي يتفق على وقف إطلاق النار؟ مش اللي بيطلقوا النار؟ طيب أين هم؟ لا نتنياهو مضى عليها ولا حماس مضى عليها، هذه واحدة. من الذي يلتزم بالخطوات التنفيذية التالية؟ مش إسرائيل وحماس؟ إسرائيل كل يوم من يوم الاتفاقية حتى الآن بتضرب، وبتضرب غزة وبتضرب الضفة وبتهدم بيوت وبتعتقل حتى من أفرج عنهم، فأين الالتزام؟ ده سببه أنه محدش قدر يفكر تفكير قانوني وتفكير متفق مع القانون الدولي أنه أطراف أي اتفاقية لازم يقاوم عليها. هي الحرب لما انتهت بين الحرب العالمية الثانية لما انتهت مش ألمانيا واليابان وقعوا على اتفاقيات مع أمريكا وأوروبا؟
طب حضرتك بتفهم ده ازاي؟ يعني هل انه احنا كنا في يعني الضغط كان شديدا فقررنا ان احنا نخرج الاتفاق بهذه الصيغة لنضع جميع الأطراف انا مش بتكلم احنا ده بالمعنى المصري، انا بتكلم بمعنى كل الأطراف ترامب وإسرائيل وحماس لأنه حصلت مشاورات طويلة ويعني الاتفاق ده ما جاش بين يعني عشية وضحاها، ده خد وقت، فبالتالي هذه الأطراف فعلا تفاوضت وفعلا وشفنا حماس في شرم الشيخ وشفنا ترامب وهو في الكنيست نفهم ده ازاي؟
هو ترامب قال ايه في الكنيسة حضرتك؟
لا دي قصة. لا دي قصة، لا دي قصة طويلة ومهمة.
رؤية صورته في الكنيسة لا معنى لها، اللي له معنى الكلام اللي قاله في الكنيسة والذي لم يقل عشره لما جه مصر.
لا طبعا. لا
دعم كامل مديح ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي في محله، لانه عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر في السنتين بتوع الحرب دول، وكل يوم وكل ليله هو نايم وصاحي على هم ماذا سيحدث لمصر، وحصل تطور للمعركه صحيح. الحربيه دي، فده مدح ضروره، مش تفضل من الاخ ترامب صحيح. لكن الرئيس ترامب نفسه راح للإسرائيليين وقال لهم ما لم يقوله لأي أمة ولا لأي شعب.
أبداً أبداً أبداً. دعم كامل ومشروط
ليس باسمه
كعضو طبعاً.
في البرلمان طبعاً. الأمريكي من الحزب الجمهوري، بيتكلم بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذن أكبر صحيح. دولة في العالم، هذا موقفها. الوثيقة اللي بنتكلم عليها حضرتك أيوة جت بعد مفاوضات وبعد اتفاقات وكله، لكن يعني أنا لا أقول حسب معلوماتي، لكن حسب أمور مؤكدة كانت كل المفاوضات تجري على أنه الطرفين سيوقعان اتفاقا، ففوجئوا الناس بأنه لا، ده الاتفاق حيوقعه الرئيس ترامب كمقدم الوثيقة وصاحب أفكارها، ويوقعوا الأربعة الرؤساء دول كشهود. طيب خلاص أنا وقعت والشهداء وقعوا والشهود وقعوا والناس روحوا من شرم الشيخ. مين لا يتزم بالاتفاق؟ طيب حماس التزمت لغاية دلوقتي، حماس بتعملش حاجة بقالنا كم يوم، إسرائيل كل يوم بتضرب لغاية النهاردة.
توقعات حضرتك إيه؟
توقعاتي إنه الاتفاق ده حينتهي إلى لا شيء، حينتهي إلى لا شيء، وستعود المقاومة إلى محاولة تحرير أرضها، وستكون هناك فتنة كبرى في فلسطين إذا محمود عباس وقف موقفه الذي وقفه حتى الآن من المقاومة، وده الذي يسعى إليه الصهيوني. الصهيوني يسعى إلى إيقاع فتنة فلسطينية تشغل الفلسطينيين بعضهم ببعض عن مواجهته. ولذلك وافقت حماس على اللقاء بين رئيس حماس في غزة الدكتور خليل الحية وبين ممثل عن السلطة الفلسطينية في رام الله، عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض ويشوفوا كيف نتجنب نشوب نزاع بين القوتين المسلحتين، المقاومة والجبهة الشعبية أو الجبهة الشعبية. السلطة الوطنية. السلطة الوطنية. طيب السلطة الوطنية الآن بتتضرب في الضفة كل يوم
صحيح.
وبيؤسر ناس بيتاخدوا من بيوتهم كل يوم، هل نطق حد من السلطة الوطنية بإدانة هذا؟
لا بس على العكس، السلطة تشارك
في تسليم
طبعاً.
المقاومين
طبعاً.
تساعد في تسليم المقاومين، فليس هناك حل أمام هذا الشعب الفلسطيني إلا المقاومة الشعبية المسلحة. يحصل على السلاح ازاي
بعد سنتين من الانهاك؟ هل ما زالوا قادرين على هذه المقاومه؟
انا جيت لحضرتك النهارده واتكلمنا بقالنا مده طويله، بقالنا ايه مش عارف ساعه ونص ولا حاجه،
مش عارف ابص في الساعه وحضرتك موجود.
الساعه 8 بقالنا نحو ساعه ونص بنتكلم، وانا سعيد واظن انك انت مش متضايقه قوي.
لا
لكن انا خارج من شهرين ونص مرض لم أكن أستطيع فيها أن أجلس مع حد أكثر من 5 دقائق. استردت عافيتي إلى حد كبير الحمد لله، فضل حكاية السلالم دي لازم أمسك إيد حد، لكني أستطيع أن أفكر وأستطيع أن أعبر وأستطيع أن ألقى الناس الحمد لله. المقاومة الفلسطينية استمرت سنتين وأنهكت، والشعب الغزي أو الفلسطينيين في غزة أنهكوا، لكن كل إنهاك له شفاء وكل داء له دواء، وهؤلاء قوم إذا كانت إسرائيل ستنهزم في المنطقة فلن تنهزم إلا بهم، لأنهم عندهم الدافع الأقوى الوحيد اللي مش موجود عند أي حد تاني، دي أرضنا ودي ديارنا وحناخد أرضنا وحناخد ديارنا. ولذلك أنا ما عنديش خوف على المقاومة أبدا. المقاومة كما استطاعت أن تعيد تصنيع القنابل والصواريخ من القنابل والصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر وتطلقها مرة تانية على إسرائيل في ظل الظروف دي، لا يخشى عليها. دي يدعى لها وتؤيد ويعلن أكيد. الوقوف إلى جانبها
أكيد. دكتور محمد مش عايز أطول على حضرتك أكتر من كده، بس سؤال أخير بيشغلني ويشغل كثيرين ممن قرأوا وتعلموا من كتابات حضرتك. في أوائل التسعينات كنت وآخرين تمثلون مشروع، مش عايز أقول مشروع حداثي يعني، ولكنه نابع من هذه المنطقة، ولكن مشروع مختلف في فيه نفس مقاوم، مش بمعنى المقاومة دي، ولكن مقاوم لحاجات كتيرة، لنسق يعني استعماري
صحيح.
أين هو هذا المشروع الآن؟
هذا المشروع الآن في صدور كثير من الشباب، وفي صدور الباقين على قيد الحياة ممن بدأوه، لكنه لم يجد أرضا خصبة ينبت فيها. هذا المشروع يحتاج إلى شعب يكون فيه طليعة تؤمن به، مش طليعة من 20 ولا 15 ولا 100، لا، طليعة من ملايين. احنا شعب 100 وشوية مليون. يعني عشان تعمل اي مشروع سياسي ناجح، انت محتاجة على الاقل 2-3 مليون يكونوا مؤمنين به عشان يقدروا يدعوا اليه. لكن احنا المشروع الذي يعني تعبنا فيه ونسأل الله ان يجازينا عنه خيرا، كان قدره انه يبقى في كتابتنا وفي كلامنا وفي خطبنا وفي المنظمات والمؤسسات اللي انتمينا إليه.
صحيح.
احنا يعني اي واحد من دول لما تشوفي السيرة الذاتية بتاعته تلاقيه منتمي ل 15-20 منظمة وله فيها تأثير. فمشروعنا بقي في هذه المؤسسات وفي يعني ما اقدرش اقول مئات ولا عشرات من الشباب، لكن لم يقدر له النجاح شعبيا لانه القاعدة الشعبية لم تتكون.
لما حضرتك ترشحت للرئاسة،
نعم،
كنت ترغب أن تصل لهذا المنصب، ولا أن تستخدم هذه الإتاحة لنشر هذا المشروع وبعد يمكن 14 سنة من هذا القرار؟ هل ندمت عليه، أو هل رأيت أن دخولك المعترك بمعنى منافس سياسي وليس كما كنت وكما رجعت مفكر ومحلل، انتقص من هذا المشروع أم أضاف إليه؟
لا بالعكس، أنا أعتقد أنه أضاف إليه جدا. أنا دخلت هذا المعترك وأنا على حكم 99.9% أني لن أفوز بمنصب الرئاسي، لكن كان أمامي فرصة أن أتجول في جميع محافظات مصر وفي أي قرية من قرى أي محافظة، وأحدث الناس بما في نفسي إسلاميا وسياسيا، وعلاقتنا بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وعلاقتنا بالدول العربية، وعلاقتنا. أنا مثلا في برنامج الانتخابي كنت أدعو إلى شيء أظن كل من سمعوه وجدوه جيدا، كنت أقول لابد من محور اقتصادي وصناعي يبدأ من تركيا ويدخل على مصر ويدخل على إيران، وكنت أقول لابد من محور فكري يبدأ من القاهرة ويدخل على دمشق ويدخل على الحجاز، وكنت بقول الحجاز
طبعاً
متعمدا، ولم أقل المملكة ولم أقل الرياض، لأنه الزخم الفكري التاريخي كله في الحجاز، حيث نزلت الدعوة وحيث وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث لجأ العلماء إلى الحرمين،
وأدب وثقافة
وثقافة وإلى آخر. فكنت أدعو إلى هذين الخطين وأحاول أن أوصل الفكرة إلى أكبر عدد ممكن من الناس، والحمد لله فعلت. الأمر الثاني أنه القوى السياسية المختلفة في مصر فيها ناس لا يستطيعون أن يرى بعضهم بعض. أنا كانت علاقتي بكل المرشحين المختلفين عني سياسيا علاقة طيبة جدا وجيدة جدا، وكنا نلتقي ونتصافح ونتبادل الأحضان والقبلات، حتى مع المنافسين الرئيسيين اللي بقي في الآخر اللي هم الفريق شفيق والله يرحمه الدكتور محمد مرسي. أنا علاقتي بالاثنين كانت علاقة جيدة جدا. ولما استضافتني إحدى الإعلاميات المهمات في برنامجها وسألتني أنت تبرعت بأدوات حملتك للدكتور مرسي ومدتاش للدكتور شفيق ليه، للواء شفيق الفريق شفيق ليه؟ قلت لها لأنه حملة مرسي فقيرة، حملة الفريق شفيق غنية. لو أن الفريق شفيق قال كنت اديتها له، أنا ما فيش فرق بيني، أنا مهم يحكم البلد حد صالح. لما خرجت من عندها أتير الفريق شفيق برا سيدخلوا بعدي إلى الحوار، فضحك وقال لي أنا أسمع ألتو. فكان بيننا هذه الصلة. أنا لم أكن منافسا بمعنى أني عدو أو خصم، أنا كنت منافسا بمعنى أني داع إلى مشروع وطني أرجو أن يبلغ الناس، وأرجو أني نجح. أظن يعني أني نجحت في تبليغه، بدليل علاقتي بالمحافظات التي زرتها مستمرة حتى الآن، ناس يرسلونني وناس يأتون يزورونني.
وكتاباتك وأفكارك أكيد أثرت في قطاع واسع داخل مصر وخارجها.
الحمد لله.
مرة تانية شكرا جزيلا دكتور محمد سليم العوة، نورتنا وشرفتنا وأتحت لنا فرصة أكاد أزعم إنها يمكن نادرة إن إحنا نتكلم في مواضيع شائكة وحساسة، ولكن بعمق على الأقل مش دارج لأن لم يكن غير مسبوق.
ربنا يخليك. شكرا جزيلا لك يا دكتورة. أنت أتحتي لي فرصة مناسبة جميلة جدا جدا أني ألتقي بك بعد طول غياب، وأني أول الذي قلته لك إن شاء الله.
ربنا يخليك.